أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هذه الليلة تصادف ليلة مولد الإمام الحسن عليه السلام، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وحبيبه، والذي دعا لمن أحبه أن يحبه الله تبارك وتعالى. للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه فضائل جمة، منها ما يشارك به رسول الله صلى الله عليه وآله، ونذكر منها سبع خصال نأخذها من كتب غير الشيعة إظهارا للاقتدار ومبالغة في بيان الحجة، لا لأجل عدم وجود الدليل على ذلك من كتبنا، وإنما نختار بعض الفضائل لأن المقام لا يسع بيان جميع فضائله صلوات الله عليه، فنختار بعضا منها. من هذه الفضائل ما يشارك به رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي سبع. الأولى أنه اجتمع معه تحت الكساء المبارك، وقد نقل ذلك المخالفون في صحاحهم، ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله غداة، يعني في أول النهار ذات يوم، وعليه مرط مرحل، يعني عليه كساء فيه نقوش أو خطوط، اختلفوا في معنى مرحل، قيل الذي عليه نقوش الرحال وقيل الذي فيه خطوط، من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي عليهما السلام فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي سنن الترمذي عن عمر بن أبي سلمة وهو ولد أم سلمة أم المؤمنين، وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله: إنما يريد الله ليذهب عنكم يطهركم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة. فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والخصلة الثانية التي جمعت الحسن برسول الله صلى الله عليه وآله أنهما حجة الله على من عاند الحق. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: ولما نزلت هذه الآية أقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. والخصلة الثالثة ما نقله في مجمع الزوائد الحافظ الهيثمي من أئمة أهل الحديث من أهل السنة عن علي عليه السلام قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. والخصلة الرابعة الحسن عليه السلام أن الصلاة اليومية المفروضة لا تصح إلا بالصلاة عليه. فقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه ليست صلاة على النبي وأهله، بل هي صلاة على النبي خاصة. فمن قال: اللهم صل على محمد أو عليه وآله واكتفى، لم يصل عليه، لأن الصلاة عليه بمقتضى بيانه صلى الله عليه وآله لا تكون إلا بذكره هو مع أهل بيته. فالصلاة المفروضة على المسلمين التي هي عمود الدين وركن الإسلام لا تصح إلا بالصلاة على الحسن، كما لا تصح إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. والخصلة الخامسة ما رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة فقال: إني وإياك وهذا النائم يعني علي وهما يعني الحسن والحسين عليهم السلام لفي مكان واحد يوم القيامة. الحسن عليه السلام يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. والخصلة السادسة للحسن عليه السلام ما رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن علي عليه السلام قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أول من يدخل الجنة أنا وفاطمة الحسن والحسين. قلت يا رسول الله فمحبون؟ قال من ورائكم. قال الحاكم النيسابوري صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهذا الحديث وإن لم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله إما معهم أو متقدم عليهم، فإذا دخلوا الجنة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله أول من يجتمع في الجنة. هذه خصلة للإمام الحسن عليه السلام يشارك بها رسول الله صلى الله عليه وآله. والخصلة السابعة ما رواه الحاكم أيضا في مستدركه على الصحيحين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة، أنا وعلي وجعفر وحمزة والحسن والحسين والمهدي. قال الحاكم النيسابوري هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. فهذه خصال سبع جمعت الإمام الحسن عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله، وقد نقلناها بأجمعها من مصادر أهل السنة. على أننا لم نجمع كل خصال الإمام الحسن عليه السلام في ذلك، ولم نذكر جميع المصادر التي نقلت هذه الخصال من كتب أهل السنة، وإنما هي نبذة على عجالة. هذه خصال الحسن عليه السلام التي يشارك بها رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يقاس به غيره؟ وللحسن عليه السلام خصال يشارك فيها أباه وأمه وأخاه، نذكر منها أربعا. الأولى أن من حاربهم فقد حارب رسول الله صلى الله عليه وآله، والثانية وجوب محبتهم والمودة في القربة، والثالثة رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وآله عنهم، والرابعة لعن الله ورسوله والأنبياء المجابين من استحل منهم ما حرم الله. أما الخصلة الأولى فقد رواها الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن أبي هريرة قال نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. قال الحاكم النيسابوري هذا حديث حسن. وأما الخصلة الثانية فقد رواها الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد عن علي عليه السلام أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وقد بسط شملة فجلس عليها هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وآله بمجامعه فعقد عليهم ثم قال اللهم ارض عنهم كما أنا راض عنهم. قال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبيد بن طفيل وهو ثقة. وأما الخصلة الثالثة فقد رواها مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر وقال، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر، يعني إنك ميت وإنهم ميتون، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأما الخصلة الرابعة فقد رواها الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ستة لعنتهم وكل نبي مجاب، ولعنهم كل نبي مجاب، ثم عد هؤلاء الستة وعد منهم: والمستحل من عترتي ما حرم الله. ثم قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وقد صححه ابن حبان، يعني الإمام الحافظ إمام أهل الحديث من أهل السنة ابن حبان. الحافظ السيوطي نقل هذا الحديث في الجامع الصغير وقال: والمستحل من عترة ما حرم الله، أي من فعل فعلا بأقاربي ما لا يجوز من إيذاء وترك تعظيم. الإمام الحسن عليه السلام من ترك تعظيمه تبشره بلعن الله ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله ولعن كل نبي مجاب، ليس من كتب الشيعة بل من كتب السنة وبتصحيح أئمة الحديث عندهم. هذه بعض خصال الإمام الحسن عليه السلام، ولم نستوفها كلها، وإنما سعينا أن نجمع ما نقف عليه في قسمين من خصاله صلوات الله عليه. القسم الأول: الخصال التي شارك بها رسول الله صلى الله عليه وآله. والقسم الثاني: الخصال التي شارك بها أباه وأمه وأخاه. والحمد لله أولا وآخرا.
أحسنتم سماحة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بالحسن سلام الله عليه سيدي ومولاي في الدار الآخرة بجواره وجوار أهل بيته المعصومين عليهم السلام. قبل أن نبدأ في حوارنا مع سماحة الشيخ، أود التنبيه أن سماحة الشيخ سيجيب على الأسئلة بالمقدار المتاح لنا، وسنحاول بإذن الله جاهدين نشر إجابات الأسئلة المتبقية عبر حساباتنا الرسمية بإذن الله. بداية سنتحدث حول البشائر الإلهية الإمام الحسن. يقول السؤال سماحة الشيخ: ما هي البشائر الإلهية التي نزلت على الأمة بمولد الإمام الحسن عليه السلام؟ تفضل الشيخ.
لو لم يكن من النعم التي من الله سبحانه بها على هذه الأمة إلا سرور نبيه صلى الله عليه وآله بمولد الإمام الحسن عليه السلام لكفى. إذا سر رسول الله صلى الله عليه وآله بشيء فإن هذا أمر عظيم. لقد جاء في جملة من الروايات نزول ملائكة إلى السماء، نزول ملائكة من السماء إلى الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليبشروه ببعض فضائل أهل بيته، أو ليسلوه في مصابه ببعض أهل بيته. التأمل في هذا الأمر كاف في معرفة عظيم قدر سرور رسول الله صلى الله عليه وآله. فكيف ومولد الإمام الحسن عليه السلام هو مجيء ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الدنيا؟ ريحانة رسول الله، الريحانة نبتة معروفة لها رائحة طيبة، ومن يشم الريحان ينبعث في نفسه السرور والبهجة. والتشبيه بالريحانة لبيان هذه النكتة، الحسن عليه السلام مصدر سرور رسول الله صلى الله عليه وآله، وكفى بهذا نعيما على أهل الدنيا قاطبة بل على جميع الخلائق.
أحسنتم أحسنتم، ولا شك في ذلك، فهو رحمة لنا. سلام الله عليه سيدي ومولاي. ننتقل للسؤال الآخر سيد شيخنا الجليل، وبما أننا نحن في شهر رمضان ونتناول ليليا دعاء الافتتاح، يقول السؤال: في دعاء الافتتاح وردت هذه العبارة في حق الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف: أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. السؤال هنا ذو شقين: أولا، كيف يخاف الإمام والله عز وجل حافظه ومظهر النصر للمؤمنين على يديه؟ ثانيا، ما معنى لا يشرك بك شيئا؟ تفضل سماحة الشيخ.
أما خوفه عليه السلام فإن المخالفين لا زالوا يشنعون على الشيعة في اعتقادهم بغيبة الإمام عليه السلام ووجود روايات عند الشيعة فيها أن خوفه سبب غيبته. ولا أدري هل قرأ هؤلاء الذين يشنعون على الشيعة كتاب الله تعالى، وكيف أسند الخوف إلى بعض الأنبياء، أم لم يقرأوا ذلك؟ وهل عرفوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف خرج من مكة، ولماذا خرج، ولماذا تخفى، أم لا يعلمون ذلك؟ الخوف، إذن هذا جواب نقضي. وأما الجواب الحلي، فالخوف ليس عيبا، وإنما العيب هو الجبن، أي أن يترك الإنسان ما وجب عليه لأجل الخوف. أما إذا كان الخوف يقتضي الحذر من الضرر والابتعاد عما ليس بواجبا في حال الخوف، فهذا غير مذموم بل هو أمر ممدوح. وتركه إلقاء باليد إلى التهلكة. خوف الإمام المهدي كيف نتصوره والحال أنه قد جاء في الروايات أن الإمام المهدي يمكنه الله، وهذا أمر، أي هذه الصفة دلت عليها روايات الشيعة وروايات غير الشيعة أيضا أن الله سبحانه يمكن المهدي، فكيف يخاف والله ناصره؟ والجواب إن الله سبحانه ينصر أولياءه بأسباب ظاهرة وباطنة، بأسباب مادية وغيبية، والنصر بالأسباب الغيبية له شروط، والنصر بالأسباب المادية له شروط أيضا. ومن رجع إلى تكليف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يفهم ما نحن بصدد بيانه، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا مأمورين بالجهاد إذا كانت عدتهم تساوي عشر عدة خصومهم. إذا كان عدد الجيش الذي يحاربهم ألفا من المقاتلين فيجب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقاتلوا إذا بلغت عدتهم المئة، أما إذا كانت عدتهم أقل فلا يجب. ثم علم الله أن فيهم ضعفا فخفف عليهم وأوجب عليهم القتال، كانت عدة عدوهم ليس عشرة أضعاف عدتهم بل ضعفي عدتهم، يعني إذا كانوا مئة وكان جيش الأعداء 200 يجب عليهم القتال، أما إذا كان عدد الأعداء أكثر من 200 فلا يجب عليهم القتال. فإذا النصر بالأسباب المادية له شروط، وهو توفر الأنصار وبعدد خاص. من الذي يضع هذا العدد؟ إن الحكم إلا لله، الله سبحانه هو الذي يحكم بأن هذا العدد إذا اجتمع وجبت النصرة وإذا لم يجتمع لم تجب. الإمام المهدي إذا كان خائفا فهذا يعني أنه إذا خرج لم يجتمع له من الأنصار ما فرض الله عليه الخروج عند اجتماعهم، وعدتهم في الروايات 313. فإذا لم يجتمع هذا العدد لا يجب عليه الخروج، وما لم يجب عليه الخروج فهو غير موعود بالنصر من دون شرط وجوب الخروج. فإذا خرج قبل اجتماع شرط نصره فإنه يلقي بيده إلى التهلكة، وهو صلوات الله عليه أولى من أطاع الله والتزم بشرطه. فإذا هو يخاف لأن شرط الوجوب والنصرة لم يجتمع بعده، والخوف قبل اجتماع شرط الوجوب أخذ بالحزم وجري على سنة الأنبياء واجتناب لإلقاء اليد في التهلكة. وأما يعبدك لا يشرك بك شيئا فهذه لبيان أن غاية ما يفعله أنبياء الله وأصفياؤه هي عبادة الله وحده لا شريك له، فإن فإن الغاية من إنزال الكتاب هي توحيد الله تبارك وتعالى، فإذا ذكر هذا لأجل بيان أن هذه هي الغاية العليا.
أحسنتم سماحة الشيخ. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بالإمام الحجة المنتظر ويجعلنا من أنصاره وأعوان إن شاء الله والذابين عنه إن شاء الله. في أحد الأدعية اليومية أيضا التي نقرأها وهو في أدعية أيام رمضان، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتفتيته وكيده ومكره وحبائله وخدعه إلى آخر الدعاء. هذا الدعاء هو من أدعية أيام شهر رمضان المبارك، وكما تعرفون في رواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول فيها أن الشياطين في شهر رمضان تغل وتصل. كيف نوفق بين الرواية والدعاء؟
نعم، هذه مسألة تعرض لها علماء الإسلام من قديم الزمان، وتكلموا في وجه الجمع بين ما جاء في الروايات من أن الشياطين تغل وما يراه المسلم من أن كثيرا من أهل الإسلام يرتكبون المعاصي. وقد ذكر العلماء في الجمع بين هذا وهذا وجوها حسنة لا بأس بها. من هذه الوجوه أن الروايات بينت أن مردة الشياطين تغل، والشياطين فريقان، منهم المردة ومنهم الصغار أو يعني غير المردة. الذين يؤذون الناس هم صغار الشياطين، وأما مردة الشياطين فهم مغلولون. هذا وجه. والوجه الثاني إن الشياطين مغلولة، ولكن المغلول يمكن أن يؤذي من يقترب بجانبه. لو أنك ابتعدت عن الشيطان فلن يتمكن من الوصول إليك، ولكن المشكلة فيك أنت، أنت تذهب بالقرب من الشيطان. وهذا نظير مثلا الكلب المسعور المربوط، فإنك لو سمعت أن أحدا من الناس عضه كلب مسعور، وجميع الكلاب المسعورة مربوطة، فإنك تفهم أن هذا الكلب المسعور لابد أن أحدا قد اقترب منه لكي يعضه، وإلا فلن يتمكن من عضه وهو بعيد عنه. والجواب الثالث أن المعاصي لها دوافع متعددة، والشيطان واحد من هذه الدوافع. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ فإبليس عدو واحد، وبقيت أعداء كثيرون، أولهم نفسك يا عدي نفسه. هذه وجوه حسنة في الجمع بين هذا وبين الرواية.
أحسنتم سماحة الشيخ. نسأل الله أن يعيذنا من غرور الشيطان وأتباعه وجميع مكائده إن شاء الله. بما أننا نحن شيخنا نمر في هذا الوباء العالمي، يقول السؤال: هل الوباء الجديد وهو وباء كورونا من علامات ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ وهل توجد رواية تدل عليه؟ وهل يعتبر كما يشاع عقوبة من الله عز وجل لعباده لكثرة الفتن والمعاصي؟
أما أنه من علامات الساعة أو علامات ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه، فلا يسعنا أن نثبت ذلك حتى لو وجدت رواية بذلك، لأن وجود رواية لا يكفي في إثبات هذا، بل إن الإثبات يتوقف على حجية الرواية في هذا الباب، وهو أمر قد اختلف العلماء في شرطه. فبعضهم يرى أن الحجة في هذا الباب هو الرواية المتواترة أو المستفيضة أو المحفوفة بالقرينة القطعية أو التي تفيد الاطمئنان بصدورها. وأما أخبار الآحاد فليست حجة في هذا الباب ولا يعول عليها وإن كانت صحيحة الإسناد. هذا رأي بعض العلماء وهو جمهور علماء الشيعة. ومن علماء الشيعة من يكتفي بأخبار الآحاد إذا صح إسنادها. فإذا على رأي جمهور علماء الشيعة الشرط الأول مفقود في هذه الروايات، والشرط الثاني هو الدلالة. والدلالة لها ركنان: الركن الأول تحديد المدلول، أي في مرحلة تشخيص مفهوم الرواية، والركن الثاني تحديد المصداق، وأن ما وصف في الرواية ونحتمل أنه ينطبق على هذا المرض، هل المقصود به هذا المرض؟ وهذه الروايات لو صح إسنادها وقد انفحت الإسناد، أو كانت متواترة أو مستفيضة فثبت أصل صدور هذه الرواية، إلا أن دلالتها في جهة المفهوم وفي جهة المصداق ليست بالثابتة. فإذا الحكم بأن هذه الجانحة من علامات ظهور المهدي تخرص بالغيب. وأما الحديث عن أنها عقوبة من الله تعالى فهذا لا يقول به متحرز عن الكذب على الله تعالى، فإن كون المرض عقوبة أو ابتلاء وامتحانا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، والمتخرص بالغيب الذي يقول هذا عقوبة من الله، هذا المتخرص خفي عليه أن الاختبار والامتحان ربما كان بالأمور الضارة وربما كان بالأمور النافعة، قد يكون بالشر وقد يكون بالخير. اختبار الله للناس ربما كان بالمرض وربما كان بالصحة، اختبار الله للناس ربما كان بالفقر وربما كان بالغنى، اختبار الله للناس ربما كان بقلة الأعوان والأنصار وربما كان بكثرة الأعوان والأنصار. فإذا الاختبار لا ينحصر في المرض ولا ينحصر في النعيم. فإذا رأينا امرأة ابتلي بمرض فلا يسعنا أن نقول إنه إنما ابتلي عقوبة، كما لا يسعنا أن نقول إنه فلا يسعنا أن نقول إنه مرض عقوبة، كما لا يسعنا أن نقول إنه مرض ابتلاء واختبارا، بل أمر ذلك إلى الله. الله سبحانه هو الذي أنزل ما به وهو الذي يعلم سبب ذلك، سر ذلك موكول إلى الله تبارك وتعالى، والحديث عنه تخرص بالغيب.
أحسنتم سماحة الشيخ، نسأل الله أن يقينا هذا الوباء بظهور الحجة المنتظر سلام الله عليه. شيخنا، تمر أيام علينا لا نذكر الله تعالى فيها إلا في الواجبات اليومية، وبالكاد أحيانا نفعل ذلك، وفي ليالي أخرى نذكر الله ونقوم لفعل المستحبات والسنن في الليالي الفضيلة كليلة الربائض والقدر وليلة النصف من شعبان وغيرها من الليالي. السؤال هنا يطرحه: هل نحن مبتلين في الفراغ الروحي، وكيف نتخلص منه؟
لا نظن أحدا من الشيعة يقتصر فقط على الواجبة، حتى صغار الشيعة يفعلون المستحبات، بل إنهم يفعلون أعظم المستحبات. أعظم المستحبات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وقولك لا إله إلا الله، فإنه قد جاء الحديث الصحيح أنه لا يوضع في الميزان شيء أثقل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. والمسلمون عامة حتى غير الشيعة يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في جميع أوقاتهم. أحد من المؤمنين يقتصر على الواجبات، نعم ينبغي الإكثار من هذا، وأنا أخبركم بحديث واحد جاء في من طرقنا عن الإمام الصادق عليه السلام، فيه ما يريده هذا السائل ويشفي غليله. في هذه الرواية رجل يأتي إلى الإمام عليه السلام يقول له: إنني ذهبت أطوف حول الكعبة، الناس مشغولون بالدعاء، كل عنده دعاء يدعو الله به، أما أنا فكلما أردت أن أستحضر شيئا أدعو به من حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة لم يحضرني شيء. أريد أن أرتب كلاما أدعو الله به، أطلب الجنة، شعور البرزخ، أريد أن أدعو بشيء لم يحضرني شيء، أريد أن أدعو بشيء من أمور الدنيا، أدعو الله أن يبعد عني مثلا الأمراض، أن يرزقني الخير العميم، المال، الصحة، العيال، أن يوفق أولادي، أريد أن أرتب شيئا أدعو به لم يحضرني. فكنت أكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، كنت في طول وقت طوافي أقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال له الإمام عليه السلام: أما إنه ما خرج أحد بمثل ما خرجت، يعني لم ينل أحد من الغنيمة في هذا الطواف كما نلت أنت بدعائك هذا. فهذا باب عظيم للمؤمنين، فليكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في جميع أوقاتها.
اللهم صل على محمد وآلي محمد. أحسنتم سماحة الشيخ. هنا سؤال آخر سماحة الشيخ: دائما ما يتطرق الكثير من طلبة العلوم الدينية أن الدين يقدم دائما الحلول الملموسة للفرد من توجيهات أسرية ونفسية وأيضا من وازع الدين. سؤال: كيف يمكن للأبناء الذين يعيشون في الخارج منذ طفولتهم وتغلب عليهم ثقافة الغرب أن يلمسوا عطاء وتوجيه الدين لهم، وخصوصا في مثل ما نعيش هذه الأيام من أزمات؟
وصفهم أنهم مسؤولون، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الإنسان عليه مسؤولية، من مسؤوليته حماية أبنائه من الشرور والأضرار، ومن أعظم الشر فساد العقيدة. فهذه وظيفة كل إنسان، كل أب وظيفته أن يحمي أولاده من الزيغ في الاعتقاد ومن الانحراف في السلوك. فالله الله في أولادكم.
نسأل الله أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله. سؤال آخر هنا شيخنا يقول في الآية: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، من سورة البقرة الآية 253. السؤال هنا: ما الفرق بين المشيئة والإرادة في هذه الآية؟
بحث حقيقة المشيئة بحث طويل، من جهة هو مرتبط بعلم الكلام ومن جهة مرتبط بعلم التفسير، ولأنه بحث طويل الذيل فنحن نرجئه أنه يعني نحيل السائل إلى جلسات التفسير التي يعني في شهر رمضان، التي نعقدها في شهر رمضان، لعلنا بمناسبة نتطرق للفرق بين الإرادة والمشيئة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. كما في سؤال آخر يقول: ما هو عرش الرحمن في عقيدتنا؟
العرش هل هو مادي أم أمر معنوي؟ وما هو هذا الأمر المعنوي؟ هل هو علم الله أو غيره؟ هذا بحث معرفي تكلم بعض العلماء في هذه المسألة، وتوجد آراء متعددة وأقوال مختلفة باختلاف ما ذكرنا، ولكننا لم نقف على مستند يفيد العلم بشيء من هذه الأقوال. فحقيقة العرش مما نرد علمه إلى أهله.
جميل جميل، أحسنتم سمعت شيخ. هناك سؤال آخر أيضا: هل أن للمخلوقات حق على الخالق؟ بمعنى هل للناس على الله حقوق؟ أيضا ما المقصود في دعائنا: أسألك اللهم بحق محمد وآل محمد؟
هل للخلق حق؟ هذه مسألة ترتبط بمسألة التحسين والتقبيح العقليين التي وقع حولها جدل عظيم بين فرق المسلمين. رأي الشيعة رأي واحد، وهو أن العقل يستقل بالحسن والقبح. أما السنة فلهم آراء مضطربة، ولهم فرق مختلفة في هذه المسألة. على أي حال نحن نقول بالتحسين والتقبيح العقليين، وإذا كان كذلك فنقول إن للبشر وللخلق جميعا حقا في العدل، وأما بأي شيء يكون العادل فهذا حديث آخر يأتي التعرض له، ولكن الله سبحانه لا يظلم ولا يليق به أن يظلم. لا يظلم لا بمعنى أنه وإن أدخل سيد الخلق إلى النار لم يكن ظلما، هذا كلام صحيح، هذا ليس من رأينا والعياذ بالله، هذا رأي غيرنا. نحن نقول لو حدث ذلك لكان ظلما، لكنه لا يحدث لا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولا مع غيره. إن الله سبحانه لا يظلم نقيرا، لا يظلم مثقال ذرة، لم لأنه يعطي كل ذي حق حقه، من حق من تحكم بينهم أن تحكم بينهم بالعدل. الله سبحانه هو الحكم فلا يسوي بين مختلفين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، السيئات ليس الكبائر، السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء، الله سبحانه يستحيل عليه أن يظلم، يستحيل عليه أن يسوي بين مختلفين، فضلا عن أن يدخل المؤمن الصالح إلى النار وأن يدخل الكافر الصالح إلى الجنة. فإذا الله سبحانه عدل لا يظلم. ما هو حق الناس عليه؟ حق الناس عليه أن يعدل في الحكم، هذا واحد. اثنين، حق الناس عليه حق، يوجد حق جعلي. ما هو الحق الجعلي؟ إذا وعدهم الله بشيئا، إذا وعدهم بشيئا صار لهم حق بالجعل لا بالذات وبالأصالة. الخلق كلهم إذا خلقهم الله وكلفهم فأطاعوه فليس لهم ثواب، ولكن إذا وعد المطيع بالثواب فمن حق المطيع أن يحصل على الثواب. وحيث إن الله سبحانه وعد فسوف يفي، والله سبحانه وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فهو سبحانه هو الذي جعل على نفسه هذا الحق. ويمكنك أن تستأنس ببعض الآيات مثل قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة وأن علينا للهدى، فهذه آيات يستأنس بها لهذا الرأي. وإن كنا نحن في البحوث العقلية نرجع إلى حكم العقل لا نرجع إلى النص الشرعي، ولكن الرجوع إلى النص الشرعي يكون للاستئناس.
أحسن سمعة الشيخ. أيضا من الأسئلة المتعلقة بقدسية الله سبحانه وتعالى وأسمائه، يقول سؤال: هل يكفي التسليم بظاهر أسماء الله وصفاته عز وجل كما وردت إلينا دون البحث معانيها وكيفياتها، بمعنى آخر كما أي معرفة الألفاظ فقط دون البحث وراء ذلك؟ على سبيل المثال اسم المتكبر، هل يجب أن أعرف الكبر إذا نسب لله بأي كيفية يكون، أم يكفي نسبته إلى الله دون التفصيل؟
في المثال الذي ذكر يكفي ما ذكر، يعني في مثال في اسم المتكبر يكفي المعرفة الإجمالية، ولكن هل كل صفات الله تبارك وتعالى على هذا النحو؟ لا. صفة العادل لابد من معرفتها، صفة العالم لا بد من معرفتها، صفة الحكيم لا بد من معرفتها، صفة الصادق لا بد من معرفتها، لأن هذه الصفات واسطة في إثبات النبوة وواسطة في إثبات الإمامة، فلا بد لك من معرفة هذه الصفات. كيف تثبت النبوة؟ بالنظر في المعجزة. وكيف تدل المعجزة على صدق النبي؟ تقول لأن الله سبحانه يستحيل عليه أن يصدق الكاذب. ولماذا يستحيل على الله أن يصدق الكاذب؟ تقول لأن الله حكيم، وتصديق الكاذب إضلال للناس ونقض للحكمة، فلأن الله حكيم لا يصدق الكاذب. إذن حكمة الله هي الواسطة في إثبات صدق الأنبياء، فلا بد لك أن تعرف معنى الحكيم. إذن صفات الله سبحانه منها ما يلزم معرفته على التفصيل، ولا نقصد بالتفصيل التفاصيل الموجودة عند علماء الكلام، بل التفصيل بهذا المقدار الذي بواسطته يمكنك تحصيل بقية العقائد. وأما القسم الآخر من صفات الله تعالى، وهي التي لا يتوقف عليها إثبات عقيدة، فإنه لا يلزمك معرفتها على التفصيل.
أحسنتم صناحة الشيخ. أيضا فيما يخص الله عز وجل يقول السؤال: لماذا لم يقم الله عز وجل دولة العدل للأئمة مع أن إقامتها موصلة إلى الغرض الذي هو هداية الناس، والحال أن عدم إقامة الدولة قيد حركة الأئمة؟ أليس عدم إقامة دولة الحق نقض للغرض، وقد ظل عباد كثير في غياب دولة العدل؟ فهل يمكننا نسبة الظلم إلى الظالمين الذين الحق حقهم، أم نعلق الأمر بإرادة الله ومشيئته؟ فما الصحيح هذا المقام؟
نعم، بداية السؤال بداية موفقة، سأكتفي بالحديث عن بدايته. هل يجب على الله أن يمكن خلفاءه في الأرض؟ وإن لم يمكنهم فقد نقض غرضه من هداية الناس؟ الجواب لا يجب ذلك، وأنا أعلم أن السائل يعلم أنه لا يجب ذلك، لأن السائل مؤمن وهو يعتقد حكمة الله تعالى، وأنه لما لم يمكن الله خلفاءه من في الأرض فإنه ليس بواجب عليه، لأن الله لا يخل بواجب ولا يفعل قبيحا، هذا يعلمه كل مؤمن. لكن السائل يسأل لماذا لا يجب، ألا يعد هذا نقضا للغرض؟ الجواب: هذا السؤال يمكنك أن تطرحه بنحو أوسع، وأن تقول إذا كان الله سبحانه يريد هدايتنا فلماذا لم يلهم كل واحد منا الصواب؟ لا يحتاج أن يرسل أنبياء ولا أن يوجد أئمة، بل الجميع سيسير على الصراط السوي إذا ألهمه الله الصواب. فإذا كان الله يريد هدايتنا فلماذا لم يلهم كل منا رشده وصوابه وهداه؟ هذا التقدير موجود في القرآن الكريم، وقد تعرب له القرآن الكريم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فإذا إن الله سبحانه قادر أن يلهم كل نفس رشدها وهداها، ولكنه لم يفعل، لم، لأن حكمته البالغة اقتضت أن يكون قسم من الخلق وهم الإنس والجن أن يكونوا في معرض الاختبار والابتلاء، وإنما يتحقق الاختبار إذا وجد هدى ووجد أناس يصارعون الزيغ والصواب والرشد. فإذا تنازع الرشد والغي في نفس سائر الناس فإنهم حينئذ يكونون في معرض الاختبار. فإذا حكمة الاختبار هي التي اقتضت أن لا يلهم كل نفس رشدها وهداها. وكذلك الحال في مسألة تمكين حججه عليهم السلام من إقامة حكم الله في الأرض، فإن الاختبار إنما يتم لو كانت نصرة الناس لحجج الله واجبة وكان الناس مخيرين في النصرة وتركها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا حصل في زمان أن اجتمع الناس على نصرة أولياء الله حصل بذلك الصلاح والرشاد والهدى بالاختيار الذي أراده الله تبارك وتعالى.
أحسنتم سماحة الشيخ. هنا نكتفي بآخر سؤال حتى لا يداهمنا الوقت، وهو يتعلق بالقضية المهدوية. يقول السؤال: يأجوج ومأجوج والقضية الأخرى الدجال، ما هي علاقتهم وما هو دورهم في القضية المهدوية الظهور المقدس؟
أما يأجوج ومأجوج فمذكوران في القرآن، وأما الدجال فلم يذكر في القرآن وإنما ذكر في الروايات، ولكن لا بد من التنبه لشيء. الدجال في روايات أهل السنة له نصيب كبير، وقد وردت من طرق السنة روايات كثيرة في شأن الدجال، وللدجال منصب عظيم عندهم. هذا في روايات أهل السنة. وأما في رواياتنا فلم ترد فيه روايات كثيرة، وحتى في الروايات التي وردت من طرقنا لم يرد فيه أنه له ذاك الشأن. الدجال في روايات أهل السنة يكفيك أن تقف على ما ورد في صحيح مسلم، طبعا الدجال ورد في الصحيحين ليس في صحيح مسلم فقط، ولكن يكفيك أن تقف على ما ورد في صحيح مسلم في آخر صحيح مسلم قصة الجساسة. في تلك القصة تبين هذه الرواية التي في صحيح مسلم أن الدجال كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه مكبل مغلول في الأصفاد، في أصفاد حديد في مغارة، وهذه المغارة في جزيرة في وسط البحر. أين هذه الجزيرة؟ اليوم بإمكان العالم، يعني الرحالة بإمكانهم أن يكتشفوا جزر الدنيا. اليوم لا توجد جزيرة خارج نطاق البحث والتنقيب. على أي حال، ماذا يسمونهم؟ الرحالة أو المستكشفون؟ على أي حال توجد جزيرة فيها مغارة، في هذه المغارة يوجد هذا الدجال مصفد بالأغلال الحديدية من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيبقى مصفدا إلى آخر يعني قبل قيام الساعة إلى آخر الدهر، قبل قيام الساعة يخرج الدجال من هذه المرة. كيف يخرج؟ أنا لا يحضرني الآن أنه في رواياتهم كيفية لخروجه. على أي حال ما جاء في أمر الدجال في روايات غيرنا لا يوجد مثله عندنا، والحمد لله أولا وآخر.
أحسنتم أحسنتم سماحة الشيخ. أيضا في هنا استفسار من بعض أخوة يقول: في محاضرة سابقة تعرضتم لموضوع التوكل على الله، ونحن نأمل للمزيد من التوضيح لعدم كفاية الوقت في حيننا. هل لكم بثوث أخرى قريبا تتعرضون لهذا الموضوع؟
إن شاء الله نتعرض له في أقرب مناسبة.